بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق على حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح رحمه الله: أشار رحمه الله إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن وطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد.
قال الشيخ عبد الرحمن: أشار رحمه الله إلى ما كان الناس يفعلون في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن وطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة. لكن هذا الذي ذكره هنا غير واضح، هذا يصلح في باب الذبح لغير الله هذا التعليق، أما في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا بد من الإشارة بين هذا الباب والذي قبله، فهذا الباب يختلف عن الذي قبله. أما الذي قبله ففي الذبح لغير الله، وأما هذا ففي الذبح لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن الشيخ نوع بين البابين، فإذا ذبح لغير الله فهذا شرك، وإذا ذبح لله في مكان لا يذبح فيه الله عز وجل فهذا منهي عنه لكون الصورة هي صورة، فتحصل مشابهة لعباد القبور وللمشركين، وهذا لا يظهر من تعليق الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فإنه قال: أشار إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن وطلب الشفاء. هذا يصلح في الباب الذي مضى، هذا يصلح في الباب الذي مضى في ذبح غير الله، أما هذا فعلى أنه رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا الباب أن الذابح ولو كان يذبح لله لا ينبغي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وذلك المشابهة بالصور، فينضاف إلى المعنى في الباب الماضي وهو الذبح لغير الله عز وجل. فتعليق الشيخ هنا الحقيقة إنما يصدق لغير الله، أما الذبح في كان يذبح فيه لغير الله نبه الشيخ فقال لا يذبح لله، أما الباب الماضي كان يذبح لغير الله، يذبح للند، كان يذبح للند. نعم، فلابد من الإشارة إلى هذا، وكلام الشيخ هنا لا يتضح منه التفريق. طيب الشيخ العثيمين. ولذا صاحب التيسير هنا قال: ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله عن القيام الله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد كما الخبيث معناه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، هذا هو السر في الباب، الأماكن المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، يؤيد حديث الثابت ابن الضحاك الآتي. نعم. قال الشيخ العثيمين: ايه بس للذبح لماذا؟ للذبح للأنداد، لا للأنداد، الأنداد السر ليس في فقط، السر هو أن هناك من يذبح لغير الله فلا عبرة بالمكان. إذا ذبح لغير الله سواء في مكان يذبح فيه لله لغير الله أو في مكان لا يذبح ما يعنينا، لأن الذبح لغير الله شرك في مكان معد أو غير معد. وهذا ما يتعلق بالباب الماضي، إنما هذا الباب في ماذا؟ أراد أن يضيف أمرا ليقتلع جذور الشرك، ليقتلع الشرك من جذوره، وحتى لا تتشابه صورتان، صورة الذبح لله ولغير الله، ولو كان هذا المقصود يختلف عن هذا المقصود باجتماع المكان، فأضاف هذا الباب. أضاف هذا فقال لا يذبح لله بمكان، يعني يصلح أن يكون هذا في الحمى والماضي في الجناب ذاته، فلا بد من هذا. لكن هو هنا رحمه الله قال من ذبح من الجن وطلب الشفاء منهم المرضى ويتخذون الذبح لهم مكانا، هذا الذبح لغير الله، فنفى الله الشرك بذي دعوة سمين. فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد. نعم. قال الشيخ العثيمين،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، قال هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون.
أيوة طبعا لا بد من التنبيه على هذا الانتقال. نعم.
ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله.
نعم.
وفي هذا الباب
أيوة،
وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره، كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام فلا يجوز أن تذبح فيه لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطر.
تمام. يبقى لابد أن لفت الشيخ رحمة الله عليه في التبويبات من أدق ما يكون، من أدق ما يكون، ولهذا تبدو تبويبات متشابهة في هذا الكتاب. باب لا يذبح، باب الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد، باب حماية حمى التوحيد، حمى والجناب تبدو الأبواب كأنها واحد وهي مختلفة، وهي مختلفة. فمن المهم جدا أن نقف عند معنى الباب، ثم مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ثم مناسبة الأدلة للباب. هذه ثلاثة أمور لابد من مراعاتها في كتاب التوحيد. الأمر الأول لابد أن تقف عند معنى الباب وتتصور المعنى، وتتصور المعنى. الأمر الثاني مناسبة الباب لكتاب التوحيد. الأمر الثالث مناسبة الأدلة للباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، قال الشارح أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا.
وقد يكون الشيخ يمكن أشار إليه الشيخ نفسه عبد الرحمن في كتاب التوحيد في الفتح لعله، أي نعم في المجلد هات الفتح، شوف كلامه في الفتح. نعم.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا.
إذن عندنا مسجدان، والمسجدان بني للصلاة والعبادة ولا لا؟ هذا في الظاهر، لكن الله عز وجل فرق بين المسجدين فجعل مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، وأما هذا المسجد فأسس على ماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا مسجد يسمى مسجد، مو بكنيسة ولا دير ولا كذا، هذا مسجد وهذا مسجد، وهذا ظاهره أنهم يصلون فيه وهذا يصلون فيه، لكن هذا مسجد نهي النبي أن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، فلا يجوز الصلاة فيه ولا إبقاؤه مع القدرة على إزالته، وهذا مسجد ندعى إليه. وفي هذا إشارة إلى أن من المساجد ما يهدم، ومن المساجد ما يغلق، ومن المساجد ما يطرد عنه أهله ويعاقبون إذا كان قصدهم قصدا سيئا. فلا ينبغي أن يجعل العنوان هدم المساجد، غلق المساجد، القبض على المصلين، طالما أن العلة موجودة. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، والعبرة بالأوصاف وليست بالمباني والجدر، العبرة بالأوصاف. وربما مسجد قد يكون أوسع وأعظم بناء ومع ذلك هو مسجد ضرار، وأعظم هذه المساجد ما بني على القبور التي يعبد فيها غير الله عز وجل، هذا أعظم مسجد الضرار الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيه أبدا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، لهذا لا يجوز أن تصلي في مثل هذه المساجد. إذا كنت فردا وولي الأمر إذا علم بذلك ينبغي أن يطرد عنه أهله، ولو رأى أن المصلحة من باب التعزير والردع أن يحرقه حرق، أن يهدمه هدمه، ليكون ردعا. ولو رأى إبقاءه وأنه يحول عنه أهله وأنه لا يمكن منه فعل. المهم لا تقوم فيه أبدا، المهم لا تقوم فيه أبدا. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينتقدون الحكام إذا ما حصل موجب غلق، أو حصل موجب سحب الدعوة، أو حصل موجب كذا وكذا، إذا كان يوافق ذلك الشريعة فلا داعي للإنكار لكونه مسجدا. فليس كل مسجد يكون مؤسسا على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار؟ واعلموا أن الأمر لا يتعلق بالمساجد بل بالدعوات كذلك. فأيما دعوة قامت على التقوى كانت جديرة أن تبقى وأن يوسع لها المجال، وأيما دعوة قامت على خلاف هذا وجب الأخذ على أيدي أصحابها ومنعهم. ولا يقال هذا منع للدعاة، هذا منع لدعاة الشيطان وليس لدعاة السنة، وليس لدعاة السنة. هكذا فعل الخلفاء الراشدون، هكذا فعل التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، هذا صنيعهم وهذا فعلهم. فليست العبرة يقال هذا داعي إلى الله. ولهذا بعض الناس اليوم يقولون كيف يرد دعاة إلى الله ويرد بعضهم على بعض، دعاة إلى الله وكذا وكذا. ينبغي أن يقلم أظفار أهل السوء. أنا أستمع ويا عجبا، ولكنك في زمان تعجب من العجب نفسه. إي والله يا أخوان، أسمع مقطع، أستمع إلى مقطع بالأمس، رجل من بني جلدتنا يتسمى بأسمائنا، مظهره هو مظهرنا، اللحية التي لا يؤخذ منها والمظهر وكذا وكذا. ما عنوان المقطع؟ ما عنوان المقطع؟ تكفير ابن باز وابن عثيمين والألبان، هذا المقطع، تكفير ابن باز وعثيمين وابن باز. مثلك يا طلعت تماما، شكل هو الشكل، شكل هو الشكل، هو الشكل. ثم تكلم وقال لست تكفيريا، أنا لست تكفيريا، أنا أقول واحد بأن الإنسان ما يكفر إلا بالفعل المكفر فعلا والقول المكفر. طب كويس. والأمر الثاني، ليس كل من قال كفرا فعل كفرا يكون كافرا. طب جيد أهو، تمام. في أعذر وموانع وفيه جهل وفيه كراه وكل شيء، ما شاء الله. يعني إذا ابن باز يكفر ليه؟ مش التكفير بالذنوب والمعاصي؟ يمكن ابن باز مثلا عنده معصية فكفر، والألباني عنده معصية، ما أحد يعصم مثلا، مثلا يكون اطلع مثلا عن شيء من هذا فكفر مثلا. لا فرق بين القول وبين القائل، لا، ده وسد عليك الباب. أما من ناحية الكفر فلا يكون ولا بالقول المكفر والفعل المكفر، وأما من ناحية المعين فلابد من توفر الشروط انتفاء الموانع.
تمام إلى الآن، الشكل شكلنا والكلام كلامنا، هنا من أين أتى التحويل في تحويل في القطار؟ أتى بالتحويل، لكن هذا في عموم الناس دون العلماء، أما العالم فلا. إذن الإعذار والموانع كل هذا في غير العلم. أما العالم إذا أتى بمكفر عالم فلا يعذر، لا إكراه كده، لا إكراه، لو أكره ووافق قهر، لأنه ينبغي أن يثبت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إن العالم. ما أدري والله شيخ الإسلام يقول هذا الكلام، يا كذاب فين هذا الكلام، ينقل هو ينقل ما ينقل عن شيخ الإسلام بحروفه، يقول كذا كما قال شيخ الإسلام، وطبعا من الذي سأبحث في كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام اللي بيقول هذا. وعلى هذه القاعدة يكفر عمار، لأنه كان ينبغي أن يثبت كما ثبت بلال، هذا ليس عالما، هذا عالم صحابي، فعلى قاعدته يكفر الصحابة الذين وافقوا في الإكراه، وعلى قوله يكفر العلماء الذين وافقوا مكرهين في فتنة المأمون والمعتصم الواثق. انظروا إلى التحويلة. طيب، أسأل أن يصبرني حتى أنهي المقطع وأنظر في الوقت، باقي هو 17 دقيقة. طيب أنا هذا كان في الدقيقة يمكن 4 5، طب بناء عليه بقى هب بقى الفعل الذي كفر به ابن باز أو القول كذا الألباني كذا العثيمين حتى ننتين ننظر وقع في المكفر، مكفر الشيخ وقع في المكفر هؤلاء العلماء. طيب نمشي، يقول وأنا لا ألزم أحدا بكذا، المهم حاش هات، وصلنا الدقيقة 15، باقي دقيقتين عشان يجيب المكفر، هو قال آه أنا أطلت بقى يعني 15 دقيقة فعلا أنا أطلت في هذا الكلام. ابن باز وذكر ابن باز فقط، ابن باز لما جاءت مسألة الاستعانة بالأمريكان وكذا، فراح جاب عبد الرزاق عفيفي وده من العلماء، قال له يا رأيك كذا، قال له احنا ما ينفعش، قال له لا احنا لازم نفتي بالاستعانة ديت وكذا وكذا. وطبعا ابن باز ده مش معاه، كانش بيعرف حاجة، ده كلامه ابن باز، ده كان اللي بيقول له عبد الرزاق عفيفي هو اللي بيقول له كل حاجة، وبس يطلع يقول كلمتين كده وخلاص. قلت الحمد لله، يعني مع الضلال والجهل الكذب، ولهذا أنا قلت لكم تكرار المرة، أهل البدع والأواء كذبة ومتناقضون، وصفا لا ينفكان، وغير أمناء، إياك تأمل لنقل لصاحب هوى، إياك إياك. الأمر الثاني كذاب، الأمر الثالث متناقض. فلما عبد الرزاق عفيفي ابن باز رفض، قال لك نرحله، نرحل عبد الرزاق عفيفي، وفعلا حددوا موعد الطيارة بعد يومين. وبعدين فجأة جيل عبد الرزاق عفيفي أزمة قلبي، وكان السبب إن المخابرات اعطته إبرة، الإبرة دي توفي على إثرها. شو، انظر إلى هذا الكذاب. أنا ممن زار الشيخ عبد الرزاق في المستشفى في غرفته، والشيخ عانى من المرض زمنا طويلا قبل أن يموت، زمنا رحمه الله تعالى، لا إبرة ولا حجز طيران ولا ولا إلى آخره. وبعدين أين أبناء الموجودون؟ ليه ما قالوا هذا الكلام؟ فانظر إلى هذا الكذب والافتراء. أبي هذا تناقش مسائل العلم؟ أبي هذا تقرر القواعد؟ طيب وانتهى المسألة عند هذا، لا عرفنا الألباني طيب ولا عرفنا العثيمين، ولكنه مقطع فقط لتقرأ عنوانه كفر ابن باز والعثيمين والألباني. هكذا يصنع أهل الأهواء، هكذا يصنع أهل البدع والأهواء. نعم، فإذا كما في المساجد أن هذه المساجد إن لم تؤسس على التقوى وجب محاربتها ولا تقوى فيها أبدا، كذلك الدعوات فلا يسمح إلا لدعوة قامت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولو كان أربابها من، فلا تقام دعوة الإخوان، ولا تقام دعوة للتبليغ، ولا تقام دعوة الحزب البرهامي، ولا تقام دعوة لداعش، ولا تقام دعوة لتنظيم القاعدة، ولا تقام دعوة ولا تقام، هذه دعوات ينبغي أن تستأصل شأفتها، ولا يسمح قط لأحد من هؤلاء. فالسلف نهوا عن سماع الكلمة، فكيف يسمح لهم بالمنبر؟ نهوا عن سماع الآية والحديث، فكيف يسمح لهم بإمامة المسلمين؟ هؤلاء يمنعون. وهذا الموافق للسنة، ليس الموافق للسلاطين، هذا الموافق للسنة. نعم.
وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه
يعني وبين، قالوا نريد للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشتية يظهرون الأعذار، كما قالوا إن بيوتنا عورة في الغزوة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرار. فأصحاب الأعذار هؤلاء الذين لا عذر لهم في الحقيقة إلا الهروب من السنة والهروب من الحق، لأن هؤلاء لو خلف هذا المسجد ابتعدوا عن مراقبة النبي والصحابة، فلئن سئلوا لما لم ما صليتوا، لا صلينا صلينا لا فعلنا، ثم يؤسسون لكفرهم في هذا المسجد، ثم يؤسسون لكفرهم في هذا المسجد. فكذب أصحاب الأعذار، تجدهم تجد الواحد نشيط وفجأة لا تجده، فين أصل والله كانت زوجتي تعبانة شوية، بلا ثلاث شهور تعبانة، يعني عندها خير في حاجة سرطان ولا حاجة ولا بتسبب بها للكيماوي ولا شيء، لا والله الدورة بتاعتها اختلفت شوية كده مثلا يعني. طيب وبعد الثلاث شهور شفاء الله شفاها الله، وبعدين والله أنا يعني بس عندي الوالد في البلد، عندي بس مشكلة بيني وبين إخواني، أصل يعني بجهز للسفر مثلا، واخد بالك، الى غير ذلك من الامور. طب في النهايه، في النهايه هي فكره خاصه انما امتنع بسببها، وبدات تداعب قلبه، وشم الشيطان قلبه فاورده المواد، فلا هو وجد شيئا يكون محل نصح فينصح، ولا هو وجد شيئا يكون محل اشتباه فيطلب إزالته. هذا الواجب على طالب العلم، إن وجدت خطأ ينصح، إن لم تنصح أنت من ينصح، أنت أولى، هذا موجب النصيحة المسلمين، لم تنصح شيخا أخطأ تنصح من، تنصح عموم الناس، هذا أولى واحد أن تنصحه، أو يكون عندك شبهة فاطلب إزالتها، أرى كذا، أنت قلت كذا، هل هذا تقعد عليه دليل؟ فرب شيء يكون عندك إذا عولج في بدايته صح ماذا المسار، أو يكون عندك أمر عملي، شددت علي، أغضبتني، فضلت فلانا علي، فلعل الأمر بخلاف ما تظن، بخلاف ما تظن. نعم.
فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه،
أن يقوم فيه. هذا نستدل به استدلالا قويا يا سلمان فيه، على أن المساجد المقبورة في قبر أنه لا يجوز الصلاة فيها ولا دخولها، أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه أن يقوم فيه. طب والمسجد الذي فيه قبر صار محل ماذا؟ لعن، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أو يتخذون قبور مساجد، فكيف تقوم في محل هو محل غضب الله، محل لعنة الله عز وجل، لا تقوم فيه أبدا. لهذا لم يختلف العلماء في النهي عن الصلاة في هذا المسجد، إنما الخلاف في صحة الصلاة، والقبوريون يعمدون إلى التلبيس على الناس فيجعلون الخلاف في صحة الصلاة كالخلاف، يجعلونه من باب الخلاف في الصلاة في هذه المساجد. كيف يخالف الأئمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في ذلك؟ فجميع العلماء على أن هذه الأماكن، هذه المساجد لا يأتيها الإنسان، جميع العلماء على ذلك. لكن إذا صلى فيها تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة؟ هذا هو الخلاف. لكن يلعبون على الناس، القبيون يلعبون على الناس ويقولون ولم يبطل صلاة في المساجد إلا أحمد في رواية وكذا وكذا، وهؤلاء السلفيون يقولون ويقولون، مع أن الأئمة يرون صحة الصلاة. صحة الصلاة شيء وصحة النهي شيء آخر، ولهذا جعلوها مستحبة كما أشار إلى ذلك علي جمعة وكذا، وأن هذا بالقرآن وبالسنة وبالسنة العملية وبالإجماع مشروعية الصلاة في هذه المساجد، وأنه فرق بين الصلاة في القبور والصلاة في المساجد اللي فيها القبر، ويتلاعب بهذا. ووجه مطابقة الآيات للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله أن يقوم فيه، فلا يجوز الإنسان أن يقوم في في مكان هو محل غضب الله يتعبد فيه لله، وعليه أن يهجر هذا وألا يقوم فيه. وفيه أيضا أن الإنسان لا يحل له أن يجالس قوما من غير إنكار عليهم، أن يجالس قوما هم محل سخط الله ومحل غضب الله كأهل البدع والأهواء كذلك. فالأماكن والأعيان والأعمال، ولهذا وجبت الهجرة من المكان الذي فيه كفر والذي فيه بدعة والذي فيه فسق ولا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه، وجبت الهجرة إلى مكان آخر. ويأثم من أمكنه الهجرة ولم يهاجر. كذلك الأعيان، لا يجوز لك أن تخالط وأن تآكل وأن تشارب قوما، قال الله فيهم وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولا يحل لك أن تقوم على أعمال هي محل غضب الله ومحل سخط الله ومحل معصية الله سبحانه وتعالى، فلا تشارك أحدا في هذه الأعمال، لا موافقة في القصد والفعل ولا موافقة في الفعل دون القصد، فإن كل ذلك منهي عنه. من هنا لا يحل لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الصورة واحدة، لأن الصورة واحدة. من الذي يفرق بينكما؟ هذا يذبح وهذا يذبح، ما الذي يفرق بينكما؟ القصد لا يعتبر في باب المشابهة. واضح إخواني؟ فهذه فائدة عظيمة جدا، ولهذا ما أحسن استدلال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الباب بهذا الدليل، أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه أن يقوم فيه. نعم.
وخرج مخرج الخصوصي والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية.
الله أكبر، كلام عظيم، كلام عظيم يا أخوان، كلام عظيم. أنا أفرح جدا بالقواعد والكليات والعبارات التي تبنى الطالب. سبحان الله. ولهذا يا إخواني، يا إخواني بارك الله فيكم، يكفينا العلماء جزاكم الله خير. يا إخواني يكفينا العلماء، يكفينا العلماء فقط. لا تنزل عن رتبة العلماء ما أمكنك إلى ذلك سبيلا، يكفيك العلماء. عبارات علماء يا إخوان. قال: وخرج ما خرج الخصوصي، أي لا تقف فيه أبدا، وهو ما كان في مسجد الضرار. والنهي عام، أن يتناول مسجد الضرار وغير الضرار كما قلت يا سلمان، لأن الأمر راجع لماذا؟ إلى الوصف، إلى الوصف. فطالما الوصف متحقق، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي محل وأي داعية وأي دعوة وأي عمل وأي قول فيه هذا الوصف فلا يحل لك أن تقوم فيه أبدا، ولا أن تقوم به أبدا، ولا أن تقوم معه أبدا. لا يحل لك أن تقوم فيه كما كان أبدا، ولا يحل لك أن تقوم معه عينا. ما يحل لك ولا يحلك أن تقوم به فتقوله أو تفعله، لا مع العامل ولا في مكان العمل ولا بالعمل والقول. لا تقم فيه أبدا، لا تقم به أبدا، لا تقم معه أبدا. يفعل الهجرة بأقسامها: هجرة المكان، هجرة العمل، هجرة العامل. على حسب، أنت تستفتى في مسألة يكون الجواب فيها لا تقوم فيه أبدا، وتستفتى في مسألة يكون الجواب فيها لا تقوم معه أبدا، وتكون في مسألة لا تقوم به أبدا. لا تعمل هذا العمل ولا تقول هذا القول. وعليه وعليه. مشاركة من يتسمون بالسلفيين في مسألة الديمقراطية، ننزل عليها يا شريف لا تقوم فيه ولا معه ولا به؟ نعم، الثلاثة. أحسنت، لا تقوم فيه ولا معه ولا به، لا تقوم فيه ولا معه ولا به، طالما أنك لا تقوم بما شرع الله عز وجل حسب استطاعتك. قالوا: يوسف عليه السلام. قلنا: وما ليوسف؟ قام فيه، قام به، قام معه، قام بالشرع، قام بالعدل، قام بما يرضي الله قدر استطاعته. فلا هو في الباطل وجد، ولا هو مع أهل الباطل يساند ويشارك، وله بالباطل عامل وناطق. إنما إني حفيظ عليه. بعدما قيل له: إنك لدينا مكين أمين، فيما خلص بعضه المجتمع بيقول له: إنك لدينا مكين أمين، وهو يشترط قبل أن يفعل شيئا: اجعلنا على خزائن الأرض، إني حفيظ عليه. كانت النتيجة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. هات العنوان هذا ومعه إن طارق فحي هلا وجزاك الله خيرا، إن خالف فلا ينبغي أن تسلك هذا السبيل أبدا. مجتمع مشارك حكم، مجتمع تعالى إنك اليوم لدينا مكين أمين، ليس إرهاب متطرف، ليس حربا على كتب التراث، ولا إنما وإجماع المسلمين وصحابة، إنك لدينا اليوم مكين أمين. قال اجعلني شرط قبل على خزائن الأرض إني حفيظ علي، أنا مسؤول عن كذا وأنا ستصرف فيه بموجب ما أرى، فلا تسألني عن حفظي فإني حفيظ، ولا عن أمانتي فأنا أمين. موافق موافق، تمكين مش تكبير، تمكين. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ واضح. فإن كان عندكم هذا، لكن مع هؤلاء ابتعدوا، لسنا نريدكم، لا، خذونا على شرطكم، فإننا اليوم فإني مفرط خائن جهول وليس حافظا عليما. اطمئنوا اطمئنوا يا نساء، اطمئنوا، النقاب ده مسألة خلافية مش هنقول. اطمئنوا يا جماعة، احنا الشريعة ما. اطمئنوا يا جماعة، احنا احزاب احزاب، مخالفة مخالفة، اطمئن، نطمئنكم، لا جزية ولا جهاد ولا تمييز، اطمئن، لا تغرنكم تلك الشعور ولا تلك الثياب القصير. هذا خطاب للناس، والخطاب للأهلحة للشريعة، من أجل الشريعة، حزب النور على طريق النور، له نور في نفسه وله نور في طريقه، رجل الإنجازات لا الإدعاءات، الإنجازات لا الإدعاءات. انتخبوا فلان ابن فلان، رجل الإنجازات ليس رجل الإدعاءات. حزب النور معا على طريق النور. نعم. وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، فليست العبرة بماذا؟ بخصوص بل بعموم المعنى. هذا وإن كانت الآية لا تقف في مسجد الضرار، إلا أن المعنى عام، ولهذا كانت الشريعة معطاءة، وكان القياس من أهم مصادر الاستدلال، ولهذا عظم تقبيح السلف لأهل الظاهر لما نفوا عن الشريعة التعليم والحكم التي يلحق هذا الصنيع بذاك الذي ورد به الدليل، فعروها عن ذلك ولم يجعلوها شريعة حكم وشريعة عدم تفريق بين المتماثلين، وبهذا عطلوا الشريعة عن حكمها وعدلها، لهذا حذر منهم السلف في هذا. نعم.
وما كان مثله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من بيئة من الأخ محمد، يقول بواب البخاري في كتابه في كتاب الصلاة.
يا سلام يا أخ محمد، كويس الواحد يعني بيحب الأسئلة دي أوي. نعناش هذه بوابة البخاري، تمام جميل، خلينا في البخاري. وانا دايما اقول لكم كلام العلماء اللي يعرض، تمام، والعالم هذا انت رابح من ورائه رابح، ان اصاب وان اخطأ انت رابح. نعم.
قال باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه إن لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس
إن لا ندخل. نعم. نعم.
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فكيف أجاز الصلاة فيها وهي محل غضب؟
هذه نقطة لابد أن تثار في هذا الباب أصلا، في هذا الباب من الكتاب لابد أن تثار. كيف الله عز وجل يقول لا تقوم فيه أبدا وكذا، ثم ما ورد عن الصحابة من سلطين في الكنائس، هذه نقطة لابد أن تثار، وهذه جوابها تقدم تكرارا ومرارا أن هناك فرقا إذا خلى من الصور وخلى من التماثيل وخلى من كذا، هذا شرط أولي. خلى من ذلك يبقى ماذا؟ يبقى عبادة تتشابه في الصورة وعبادة تختلف. أما العبادة التي تتشابه في الصورة فهي محل النهي، ولهذا قال لا يذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله، لأن الصورتين لا تفترقان أبدا، إنما هما صورة واحدة، بخلاف ما لو صلى، بخلاف ما لو قرأ القرآن، فإن ذلك لا يدخل في النهي، لكن قد يدخل في النهي من وجه آخر من باب آخر. أما كعلة المشابهة فليس فيه كذلك، وهذا سيأتينا إيضاح إن شاء الله من كلام الشيخ صالح آل الشيخ الآن. نعم
موجود شيخنا.
أي نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله، لكن هنا إراده هو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد، فصلتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب أن هذا الإرادة ليس بوجيه، ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله إنما هو لأن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين على البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها في ذلك المكان، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر. وإن
أما صلاتنا وصلاة هؤلاء تتحت في الصورة ما تتحت، إذا ما يقع اشتباه، ما يقع اشتباه. والأمر الثاني أن هذا من جهة الجواز إذا خلت من الصورة وليس من جهة المشروعية كاستحباب أو وجوب. نعم.
ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر وإن اختلفت مقاصدهما، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى
هذا في مسجد الضرار، أما الكنيسة لها حكم آخر.
فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب من النيات، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين، وهو واضح بأدنى تأمل.
نعم، لكن الشيخ العثيمين قال كلام، يعني كلام الشيخ الحقيقة صالح الشيخ في هذا أوضح، الشيخ العثيمين يعني حولها يدندن، ولكن سياقه نعم. وللشيخ الإسلام ما بحث طويل في هذا. نعم. أكمل حتى.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وخرج مخرج الخصوصي والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه لوجود العلة المانعة، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأصرت فيه بالنهي عن العبادة فيه، ويقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته لما بنيت لطاعته، والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية، فما أحسن هذا القياس، ويأتي تقريره إن شاء الله تعالى في الحديث في الباب.
نعم.
كلام الشيخ العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
أما بالنسبة سبحان الله، في كل شرح كأننا نقرأ الشرح لأول مرة. نعم.
أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل.
نعم.
بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد.
لكن مع هذا، هل الإنسان مدعون إلى أن يصلي في هذه الأماكن؟ لا، أن يهجرها وأن يحرص على هدمها، حتى ولو كانت الصلاة تختلف، فالصلاة غير الذبح، فالصلاة غير الذبح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقصد هذه الأماكن ليصلي فيها، لأنه قد يقع نوع تعلق بالقلب وغير ذلك. لكن هو فقط في التفريق بين الذبح والصلاة. أما من جهة الدعوة فلا ينبغي الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن، بل ينبغي أن ينكر على أصحابها ولا يأتيها. هذه مثل يعني ما يقال في مسألة الزواج من الكتابية أو الصلاة في الكنيسة أو غير ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان
يعني
فيها وثن
فتح والضم لا بالكسر للباء، يبقى بوانة وبوانة. نعم.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية
موضع في أسفل مكة دون يلملم، هذا ميقات أهل اليمن وهي المعروفة الآن بالسعدية، معروفة الآن بالسعدية. نعم.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله وهو شاهد الترجمة.
سد للذريعة، يعني لماذا تنذر في هذا المكان مع أن الوثن قد زال. نعم. فهنا يذبح في أي مكان، المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، فتذبح في أي مكان.
قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحوه، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة
اللي هو الزمان، اللي هو الزمان يوم عائد، ومنها
اجتماع فيه،
اجتماع صفة. نعم.
ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات.
نعم.
وقد يختص
ما يقع في هذا اليوم،
وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون. نعم. مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا،
وهو يوم الجمعة، يبقى تتعلق بالزمان. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما،
قد يطلق العيد على الاجتماع والأعمال كقول ابن عباس،
كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت العيد يعني ماذا؟ يعني الصلاة والاجتماع والخروج المصلى وغير ذلك، فهو الاجتماع والأعمال، شهدت العيد وليس الزمن. نعم.
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا
تأتون إليه.
وقد يكون
هذه فائدة، وقد يكون العيد،
وقد يكون العيد لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى.
نعم، دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد، اليوم كان في يوم عيد والعمل، يبقى هذه فائدة في معنى العيد، فائدة في معنى العيد من أول قول شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من اجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحوه حسب الزمن، كل سنة كل أسبوع كل شهر، والمراد به الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا اللي هو الزمن أو الاجتماع والأعمال أو المكان، وقد يجمع العيد اليوم والعمل فيه. نعم، والزمان والعمل فيه، ولكل دليله. أما يطلق على الزمان قول نبي في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيد، وأما الاجتماع والأعمال فالحديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما للمكان فلقول النبي لا تجعلوا لا تاخذوا قبري عيدا. وقد يطلق على الزمان والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعوما فإنه يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. ولهذا فالأعياد تعبدية ولا ينبغي لأحد أن يقول مع كثرة الأعياد إنها عادات، إنها عادة فهو عادة، فإن عيد كل قوم إنما هو من دينهم فلا بد أن نتبع الدين في ذلك. ولهذا أبطل النبي جميع الأيام في الأعياد إلا يومين، فليس لنا إلا يومان عيد أهل الإسلام، قال النبي هكذا، فأي عيد يخرج عن هذا فليس لأهل الإسلام إنما هو عيد جاهلي. نعم،
ذكر زيادة في النسخة اللي عندي.
نعم،
قال في طاء زيادة وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة.
نعم نعم، قال وعلى هذا جميع الموالد والاحتفالات حينما يقولون هذا مولد العارف بالله فلان الفلان، وما الذي يحصل فيه؟ يحصل أولا الزمان موجود والاجتماع موجود والأعمال موجود، هذا مولد العارف بالله كما يزعمون، يوم ويعتاد كل سنة، وعمل موجود فيه، ومكان يجتمعون عنده عند القبر فيعكفون ربما الأسبوع بأكمله، يشركون فيه بالله الليل والنهار ويسمون ذلك قربة لله عز وجل. نعم،
قال المصنف رحمه الله وفي استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله،
وفي استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، استفصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من الرجل، وفي أن المفتي من مؤهلاته أن يكون يقظا وأن يكون فاهما للواقع وأن يكون خبيرا بالنفوس فقه النفس، فمثل هذا يشبه أن يكون نظر في هذا المكان لتعلق شيء، يأتيك اليوم الواحد يسألك عن شيء وهو في وجه الشر فيقول لك مثلا ما حكم مثلا قتل المعتدي وكذا، وشكله أنه سيأخذ منك فتوى ويقتل بها، فحينئذ أفتيه بما يناسبه بما يناسبه، فلا بد أن يكون الإنسان فقيها بالنفس التي يخاطبها ويحاورها وكذا. ولهذا كره بعض السلف تحديث الحجاج، أنكر على أنس الحسن تحديث الحجاج بحديث العرانيين العرانيين، وإنك لست محدثا قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة، نعم، أو كان لبعضهم فتنة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. ولهذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم من السائلين بناء على هذا الاعتبار. نعم،
قال قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا لعبادة الله لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي، والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله، فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة.
نعم،
والمصنف رحمه الله لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال.
الله أكبر الله أكبر، إذن فلا بوانة تخصص ولا الذبح المسؤول عنه يخصص، بل المعنى في بوانة يتعدى لكل أرض كانت محلا للشرك أو عيدا من أعياد الجاهلية، ولا الذبح يخصص بل يتعدى إلى كل عبادة. نعم، كما أن هناك مسجد الضرار لا يخص بالحكم بل يتعدى إلى ما فيه المعنى. نعم،
ذكر أيضا زيادة في بعض النسخ.
نعم،
في الحاشية قال وقد استشكل جعل محل، كل هذا من كلام شيخ عبد الرحمن.
نعم.
لكن وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه الجهة لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم.
فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، وكأن الأمر خاص بمحل اللات، لكن العلماء لهم تعليلات أخرى. هذا شرح ابن باز، شرح ابن باز رحمه الله، وعلق على هذا تعليق طيب. قد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، هذا محل اللات، فاستشكل جعله مسجدا، فكيف يكون هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من نذر أن يذبح هناك في بوانة، نهاه وقال أكان في أقصد الصفصل منه أولا، وقال أكان فيها عيد معلم أكان في وقت من الجاهلية يعبد، ثم قال إذا فأوفي بنذرك. نعم موجود موجود يا أخي موجود موجود، هات الأصل الشرح كتاب، هذا موجود موجود عندك، موجود عندك شرح ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قال قوله أوفي بنذرك وذلك لعدم المانع.
نعم.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به.
نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، وأما إذا التزم في الذمة بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
نعم.
قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ،
وله مسائل مع أحمد رحمه الله. نعم.
ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200.
نعم. كلام ابن باز. غير موجود. سبحانه. أشر له.
كلام ابن كثير. كلام ابن كثير.
أشر له يا أخي. عجيب يعني. معكم الكتب ولا تسعون الإخراج ما يستخرج منها. سبحان الله. نعم.
قال فالشاهد أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي، إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسيت، فلا بأس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فهذا يجوز التعبد فيه.
تمام. يبقى إذن العلة ما هي؟ العلة ما ذكره الشيخ أن هذه آثار نسيت ولم يعد لها أثر، قال قبل الاستدلال ها؟
قال أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه آثار الجاهلية ونسيت، فلا بأس كما أمر النبي بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فهذا يجوز التعبد فيه.
نعم. وعليه
انتهى كلام، انتهى كلام الشيخ.
وعليه فيكون ماذا؟ فيكون هذا ليس خاصا بمسجد الطائف، فيكون ليس خاصا بمسجد الطائف، فإقامة المسجد غير أن تذبح في هذا المكان، إقامة المسجد غير الذبح في هذا المكان الذي بقي على حاله، فتذبح في هذا المكان لله سبحانه وتعالى لأنه تشابهت العبادتان، أما جعل هذا المكان وهذا المحل مسجدا فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، وبالتالي لا يكون هذا خاصا بمسجد الطائف كما قد يفهم من كلام الشيخ هنا لما قال فجعله مسجدا وحالته هذه ينسي مكان يفعل فيه، وهذا بأثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعار. لا، مثل هذا الصنيع، مثل هذا الصنيع لو صار مسجدا لا إشكال فيه لأنه قد ذهبت آثار ذلك الأمر. نعم، في زيادة؟
ماشي، هنا انتهى كلام
الشيخ. طيب، هذا كلام الشيخ العثيمين على الأثر هذا. نعم،
قال قوله فإنه لا وفاء
موجود. خلاص خلصنا، فإنه لا وفاء خلصنا شيخ أحمد، فإنه لا وفاء خلصنا الباب. هذا كلام العثيمين في التعليق على أثر ثابت بن ضحاك. نعم،
من أوله
هات بعد الترجمة، هات ترجمة الثابت نحو كان أو إذا كان من أوله ما في مشكلة. نعم،
قال قوله إبلا.
نعم،
اسم جمع ببوانة وذكر معناها
بعد بوانة. أي نعم،
هل كان فيها وثن؟ الوثن وعرفة.
نعم،
الجاهلية ما قبل الرسالة.
نعم،
قوله يعبد صفة لقوله وثن.
نعم،
قوله عيد.
نعم،
قال
بعد العيد برضو أيضا ذكر معنى ذكر.
قال قوله أوف بنذرك.
نعم،
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة إلى آخره.
نعم،
وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟
نعم،
أذكر هذا.
نعم،
قال الجواب يحتمل أن يراد به الإباحة ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي، فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان إذ إنه لا يتعين.
يعني أن الذبح يتعين، يتعين، وأما المكان فلا يتعين، بمعنى أنه ينحر في هذا المكان أو في بنذك في هذا المكان أو في غيره، لأن المكان لا علاقة له بذلك، هذا شيء زائد على الأصل. ولهذا لما نظرت المرأة أن تأتي المسجد الحرام ماشية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي راكبة أو ماشية، فالأصل يجب الوفاء به وهو إتيان المسجد الحرام، الوصف ماشي راكب هذا لا علاقة له بالطاعة ولا بالعبادة. وعلي هذا نظر أن ينحر في هذا الموضع، فالنبي قال فأوف بنذرك. أوف بنذرك يتعلق به أمران، يتعلق به أصل الوفاء والذبح، وتعلق به المكان وهو هذا المكان. هل بقول النبي لما استفصل واطمأن ما في عيد ولا في كذا وقال أوف بنذرك يعني لا بد أن يذبح في بوانة؟ لا، إنما لا بد أن يذبح، لا بد أن يذبح، هذا هو الأصل. ببوانة أو غير بوانة هذا ماذا؟ هذا لا يلزم، بخلاف لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فما يجزئه أن يصلي في أي مسجد، لا بد المسجد الحرام. أما لو في مسجد النبي فيجزئه أن يصلي في المسجد الحرام، في مسجد القدس يجزئه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المساجد خاصة، فالأعلى يدخل فيه الأدنى. فلو نظر أن يصلي في مسجد النبي فصلى في المسجد الحرام أجزأه ذلك، أما في المسجد الحرام إذا لا بد في المسجد الحرام مع القدرة على ذلك، إن عجز ففيه كفارة يمين. يبقى ننتبه إلى مسألة الأصل في النذر والزائد على هذا الأصل، فإنه لو نظر أن يفعل شيئا أصله طاعة وعبادة ولكن أدخل عليه وصفا لا يلزم، فتأمره بالأصل. من هذا؟ أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال النبي مروه فليجلس يقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. نعم،
قال وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل
تمام.
والمتميز بفضل
هذه القاعدة لا يتعين أن يكون في الأرض إلا ما تميز بفضل. نظرت أن تصلي عند الدكتور شريف في المنوفية تمام صلي في بيلا صلي في كفر الشيخ صلي في أي مكان نعم
والمتميز بفضل المساجد الثلاثة
تمام
فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل
مهم جدا يا إخوان التقعيد والتعليل نعم
فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب وبالنسبة
لأن من نظر أن يطيع الله فليطع ونحر الإبل طاع
وبالنسبة للمكان فالأمر للإباحة
نعم
بدليل أنه سأل هذين السؤالين فلو أجيب بنعم لقال لا توفي فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباحة
نعم
وقوله أوفي بنذرك علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله
ذكر ما تعلق ببناء مسجد
ثم ذكر أقسام النذر
طيب ذكر ما تعلق ببناء مسجد
لا
نعم
في الشيخ ابن قاسم يقول فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا
نعم
قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا فجعله مسجدا والحالة هذه فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب
ويذهب به ويذهب به الكلية فاختص هذا المحل هذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم هذا كلام لمعنى كلام الشيخ عبد الرحمن لكن يشكل فيه ماذا فاختص هذا المحل هذه العلة هل هو المسجد مسجد الطائف يكون خاصا بهذا أو هو المسجد في أي مكان في هذا فكما قلنا الأصل أصلا أنه لو كانت صلاة غير الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لكانت جائزة لأن الصورة تختلف إذن إذا بني فيه مسجد وظهرت هذه وزالت هذه الأثار وصار مسجدا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله ولا يختص الأمر بمسجد الطائف كلام الشيخ صالح علق على هذه في مسألة المسجد لو بني محله مسجدا مسجد نعم طيب اقرأ وشوف يا أحمد أحد من الشراح علق على هذا لكن كلام الشيخ بن باز يعني واضح فيه في مسألة أنه ذهبت الآثار ولم يعد هناك إشكال في هذا لأنه صار مسجدا نعم فمعنى أن إقامة المسجد لا إشكال فيها نعم.
في كلام الشيخ الفوزان في الباب
نعم
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا ففيها الحث على إصلاح المقاصد وفيها دليل على الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته وفيه التنبيه على خداع المخادعين وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب ولو على المدى البعيد على هذه المظاهر ففيه تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحا إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير فهذا يقبل منه لكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمكائد الخبيثة أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع لأن الله جل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أعد للمعصية فدل هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله
نعم كما هذا تقييد جيد في مسألة من يظهر الصلاح، لأن الشيخ في أول كلامه كان فيه إشكال، قال أول كلامه
أن النيات تؤثر في
الأمكان. لا لا قبلها، فإن من يظهر فلا عبرة من يظهر الصلاح. نعم أول كلامه، أول مبحث الإسقاط على هؤلاء. فقال
قال وفيه دليل على الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر، هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر لكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته.
هذا قد يشكل، وهو أنه من أظهر الصلاح كيف نقبل نقبله حتى نعرف حقيقته؟ والأصل أن من أظهر خيرا عملناه به، ومن أظهر شرا عملناه به. لكن الشيخ أوضح المراد من كلامه، وهو التفريق بين نوعين: من له سوابق شر وقراءة تدل على الشر، ومن ليس له كذلك. فمن ليس له سوابق بنينا أمره على الظاهر، ومن له سوابق ومن الشر فإننا لا نغتر بهذا الإظهار حتى نتيقن أنه فعلا إنما أراد خير. ولذلك صاحب البدعة لا تقبل كلامه في إظهار السنة إن كان قد أظهر في لحظة ضعف منه، إن كان غالب على ظنك أنه يفعل هذا مصلحة أو غير ذلك، لا تقبل منه فتعينه إماما في المسجد أو تعينه داعية أو تعينه كذا وكذا، وإنما هتقبل في الظهر لكن مع الحذر، احذر ولا تحل عليه حتى تطمئن إلى أنه صادق في ذلك. أما من ليس كذلك فإن الأمر في ذلك مبني على الظاهر. فإن قال قائل لكن هؤلاء الذين ظهرت منهم بوادر الخير وإن كانت لهم سوابق، ألسنا مأمورين أن نأخذ بالظاهر؟ نقول بلى. فيقال لما لم تأخذ بالظاهر؟ نقول لأن له ظاهرين، هذا له ظاهران الآن، ظاهر سوابق وظاهر هذا. فيقول القائل لكن الأخيرة ينسخ المتقدم. نقول المتقدم يستوجب حضرا وتوقفا للإطمئنان، فلا بد للمسلم أن يكون كيسا فطنا، هذا من جهة التعامل. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا له. وأما الأحكام الظاهرة، يعني واحد كان كالمنافق، فالمنافق يظهر الإسلام ويظهر من فلتات الثاني ما يظهر، لكن نحكم له بالإسلام، لكن هذا يستوجب الحذر منه والحيطة والحيطة منه في ذلك. فمن له ظاهران فالإنسان لابد أن يتريث وأن يطمئن، وأما من له ظاهر واحد فهذا نبني عليه الأحكام ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
الشيخ صالح ما لهش كلام في الطائف
ولا ابناء المساجد عموما،
لا تكلم في الكنيسة، في الكنيسة صلاة في الكنيسة.
نعم ما هو أصل الإسلام هكذا، أصل الإسلام معروف أن زارتك بالشهادتين ولم يأتي بناقض في الظاهر حكمنا له بالإسلام. نأتي من جهة المعاملات، فمن له ظاهر هو خير وليس له ما يرد هذا الظاهر فهذا نقبله. أما من له ظاهر آخر أو كان ثم الآن جاء ولكن جاء في توقيت وفي محل لا تطمئن النفس إليه، فمثل هذا لا نجزم برد الظاهر، وإنما يستوجب ذلك حذرا فلا نغتر، فلا نغتر. يعني واحد الآن بالأمس كان صاحب بدعة وضلالة وكذا، واليوم جاء يتقدم لك في الزواج من ابنتك ويقول لك أنا رجعت وتوبت وكذا، أقول له الحمد لله أنك رجعت وكذا. طيب أنا أريد أن أزوج ابنتك، والله شوي أنا ما أزوج الآن، لكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ما يأتي يعني وقت الزواج يبقى نشوف حتى تطمئن. لكن لا تفرح وتقول خلاص زوجتك ابنتي، فقد يكون هو يقدم لك هذه المقدمة من أجل هذا الأمر. وكما يحصل بعض المصريين أشعروا صوفية، أشاعرة وصوفية، أو المصافر السعودية يدرس هناك في الجامعات أو في المدارس، صار سلفيا وهابيا كما يقولونهم من أجل الريالات. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر الآية. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير: أن يتعبدون الله فيما أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر.
نعم. قال العماد بن كثير يقول تاء، قال العماد تاء يعني تعليق، لأن الشيخ سمى كتابه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تعليقات على كتاب التوحيد. نعم. فتعليق. قال العماد بن كثير، الحافظ بن كثير الدمشقي. نعم.
أي يتعبدون الله فيما أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر.
نعم. فقوله تعالى يوفون بالنذر أعم من النذر المعروف، وهو ما كان مشروطا، إنما المراد بذلك ماذا؟ الطاعات. أي يتعبدون الله فيما أوجب عليه من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، ويجوز أن يطلق على هذه الطاعات النذر. يوفون بالنذر في معاهد الله عز وجل عليه، وفيما أوجبه الله عز وجل عليهم وكذا، ويدخل في ذلك ماذا؟ النذر المعروف، فهو من جملة ما أوجبه الشرع عليهم أن يفوا به إن كان طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر أن يطيع الله فلا يطيع، ونظر أن يعصي الله فلا يعصي. ولهذا على التفسير الأول لا يكون هناك إشكال كيف نهى الإسلام عن أصل النذر، ثم هنا يمدح. فالجواب السهل: يمدح الموفين، يمدح الموفين يوفون بالنذر. والجواب الآخر أن المراد بالنذر هنا جملة الطاعات التي وجبت عليهم من الشارع، ويدخل ضمنها هذا النذر، وهذا الأقرب في هذا السياق، سياق الآية يوفون بالنذر. كذلك قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهناك الأظهر في سورة البقرة مطلق الطاعات: وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم وليس فيه الوفاء، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن هذا يعود على النذر بالمشروعية، هذا الظاهر، ولهذا يقال مطلق الطاعات. وهنا يحتمل أن يكون المراد الوفاء بالنذر، وهو من جملة الطاعات، وإن كان في أصله منهيا عنه، منهيا عنه، لكن نقول هذا يحتمل أيضا أن يشمل جميع الطاعات، ومنها هذه الطاعات التي يجب الوفاء بها، لأن الطاعات التي يجب الوفاء بها منها ما هو واجب بأصل الشارع، ومنها ما هو واجب بإجابه على نفسك، ثم إن الشارع قد أمرك بالوفاء بذلك. يبقى في قوله تعالى في سورة البقرة الظاهر والأقرب على مطلق الطاعات: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ومعنى فإن الله يعلمه يعني فيجازي عليه، ومعلوم أن أصل النذر ممنوع، ولهذا يدور بين الكراهة والتحريم، وهنا أطلق النذر، فيكون المراد بذلك الطاعة. التفسير ابن كثير كده. وأما في هذه يوفون بالنذر فمحتمل النذر الذي أوجبته على نفسك وهو طاعة، ويحتمل أن يكون ما وجب عليك بأصل الشارع مع هذا. على كل، أصل النذر ممنوع، وأما الوفاء به فينظر، إن كان طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به، وهل في كفارة يمين أم لا؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والراجح أن فيه الكفارة. فحيثما ورد المدح للنذر فيحمل على مطلق الطاعات التي تجب على الإنسان بأصل الشارع، وحيثما يمدح الوفاء فإنه يحتمل هذا وذاك، لأن الوفاء طاعة مستقل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
أظن في كلام الشيخ صالح تفصيل هذا أظن. نعم نعم. وليوفوا نذورهم، أي هذا أيضا في ما يتعلق بالطاعات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال المعلق: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات.
جاء تفسيره. نعم.
يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجه الله.
نعم. يعني هذا عام ما يعمله بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال: في من نذر للقبور،
يعني النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وصرفه لغير الله شرك. فمن نذر الكوكب للولي الفلاني أو كذا فهذا شرك يخرج به من ملة الإسلام. وقال: في من نذر للقبور، أكمل.
قال: وقال في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به.
نعم.
وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين
طبعا
أو العاكفين.
قول معصية قد يشكل على البعض. وقال في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض المشركين، فإن هذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين أو العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعز. الأولى لو نظر دون وكذا وقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض المشركين فإن النذر معصية وهو شرك أيضا، هو معصية وهو شرك. نعم.
وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين أو العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء.
توحيد القصد وحد النية أن يكون ذلك لله وحده العبادة، فإذا أشرك في قصده غير الله عز وجل كان شرك. نعم.
ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله.
فيما نذره
طاعة لله. والعبادة
طاعة لله. نعم.
ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله.
نعم.
لالتفاته إلى غيره فيما يرغب فيه.
نعم.
فقد جعله شريكا لله في عبادته، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهيته غير الله،
من إلهية غير الله،
ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
نعم.
وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد، وهذا هو الشرك. هذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك يقع أو قد وقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لا ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا.
نعم.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع الوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق
ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا. نعم.
والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر.
نعم. ومن أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. نعم.
إلى أن قال: وإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين.
نعم.
نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لسيما في مولد البدوي.
نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد
يقول
على
يقول في الحاشية: أحمد بن علي البري البدوي أبو العباس من مجاذيب الصوفية، مات سنة 75 و600، ولو قبر في بلدة طنطا في مصر. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاد الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، انتهى.
نعم. لأنها الجامع كون النذر عبادة، فلا فرق بين عبادة النذر وعبادة الذبح وعبادة الصلاة وعبادة الدعاء. نعم. فهذه عبادة تختص بالله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي الصحيح، أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. فلا ينبغي أن يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره. فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة، ولعائشة رضي الله عنها من
العلم وقد عاش معها قرابة 27 سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، على خديجة لم يتزوج عليها غيرها، ولم يضم إليها امرأة أخرى حتى إذا توفيت رضي الله عنها، فتزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها قبل الهجرة، وكان قد خطب عائشة ولكنه بنى بها لما هاجر إلى المدينة، وهي وعقد عليها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9. نعم.
ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة رضي الله عنهن، لعلمهما بأحوال النبي لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاته يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه. توفيت 57 رضي الله عنها،
لهذا تأخرت، يعني توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 47 سنة. أتت الدنيا علما بعد وكانت مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يعني وهو التفضيل بين عائشة وخديجة يصعب الجزم فيه بشيء، ولكن يقال لكل منهما الفضل الذي تميز به عن الأخرى. ولهذا يقول شيخ الإسلام فباعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كان أنفع أزواجه له من خديجة، وباعتبار الأمة كان أنفع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عائشة رضي الله عنها، فهما فضلان في السماء وعند الله سبحانه وتعالى تعرف الفضائل على وجه الجزم، طالما أنه لم يأتي شيء في النصوص الشرعية يجزم به. ألا وليعلم كذلك أن فاطمة رضي الله عنها تنضاف إلى خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، فإن الخلافة أيضا بين الثلاثة خلاف قوي، فمن مفضل لفاطمة ومن مفضل لعائشة ومن مفضل لخديجة رضي الله عنها. وهذا المبحث نشير أشرنا به كثيرا، لكن حقيقة يا ليت الموضع هذا نقرأ فيه كلام ابن حجر في الفتح في هذه المسألة، لأنه كلام طيب في هذا الباب، حتى يعني نورد البحث هنا في مبحث علي ابن حجر في التفضيل بين الثلاثة. نعم نعم. لعدم الزواج عليها؟ كيف يعني؟ لا، ما احنا هو لماذا يصعب الترجيح؟ لو أنت جئت بوجه من الوجوه فهو أيضا معكوس في وجه عند الأخرى من الوجوه تميز به عن هذه. فلو قلت خديجة رضي الله عنها باعتبار أو الإسلام وكانت وطلقت وهكذا إلى آخر ذلك، نقول عائشة رضي الله عنها أيضا باعتبار من ملأت الدنيا علما وحفظا وفهما ولم يكن عند خديجة ذلك. إن قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في خديجة ما أبدل الله خير منها، مع أن هذا اللفظ فيها كلام، قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال نقصد من الرجال كما عند البخاري قال أبوه، ولكن هذا لا يعني الجزم بأنها أفضل، لأن أحب الناس إليك الآن في عدم وجود خديجة رضي الله عنها. فالحقيقة يبقى القول بأن لكل منهما فضلها وما تميزت به عن الأخرى، وكلاهما أو كلتاهما على فضل، لكن يصعب القطع بذلك، فهذا محل صعب. ويبقى أنك إن فضلت باعتبار، ومردود عليك إن تفضل باعتبار للأخرى. تقول عائشة خديجة جاء الحديث في عند البخاري أقرئ خديجة من ربها السلام، وأما عائشة فإنه قال إن جبريل يسلم عليك، هذا سلام من جبريل وهذا سلام من رب العالمين. هذا كله نسبي، هذا كله نسبي، وما نزل وحي في لحاف المرأة إلى في لحاف عائشة رضي الله عنها. اللي هو وجه يذكر
أنه لم يتزوج عليها؟ لا. يعني إن قال قائل من أوجه تفضيل خديجة على عائشة أن النبي لم يتزوج على خديجة رضي الله عنه فهذا يدل على الأفضلية، ليس معنى عدم الزواج أو الزواج يدل على أفضلية. فإن عائشة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه، مع ذلك تزوج عليها عائشة الزوجة الثالثة. كم تزوج النبي عليها بعد ذلك؟ هذه أمور على حسب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب أحواله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مثلا بحاجة لهذا رجح أن يبقى على هذا، فهذا لا يؤخذ منه هذا الأمر، وأن الرجل إذا كان يحب المرأة فلا يتزوج عليها، وأنه إن تزوج عليها دل على قلة منزلتها عنده. لا، ليس هذا باللازم، ليس هذا باللازم، هذه يتدخل فيها أحوال عديدة. نعم.
قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع.
يعني مثلا نذر صوما نذر صلاة، نعم، إنما نذر مثلا أن يبني كذا أن يفعل كذا، يقول لا ما يفي، لابد أن يكون ماذا؟ ثابت بأصل الشرع، ثابت بأصل الشرع، واجب بما جنسه، واجب بأصل الشرع، فيجب في الواجب، يجب في الواجب. يعني مثلا لو نظر أن يصلي ركعتين أو 10 ركعات بين الظهر والعصر، فعند أبي حنيفة ما يجب. ليه؟ لأن هذا ليس واجب بأصل، ليس يجب بأصل الشرع وهو النافلة، وقد يحتمل أن يكون هذا داخل فيما يجب بأصل الشرع على اعتبار أن الصلاة جنسها واجب، جنسها واجب، يبقى لا يصح التمثيل بهذا. لكن ممكن مثلا يقال مثلا ماذا، وليكن إطعام الطعام مثلا. نعم.
قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به.
هو الصحيح الأول. نعم.
قوله: ومن نذر
هو أن من نذر أن يطيع فليطيع، لأن المسألة وإن لم تجب بأصل الشرع، يعني مثلا هنقول يعني قد يكون أفضل تمثيل في هذا الاعتكاف، فالاعتكاف ليس واجب بأصل الشرع، فلو نظره إنسان فعلى قول أبي حنيفة لا يجب، لأنه ليس واجبا بأصل الشرع، ليس واجبا بأصل الشرع، لكن عند العلماء قاطبة أنه يجب الوفاء بهذا النذر، لأن نظر أن يطيع الله. والدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث عمر لما قال: يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة في الجهلية، فقال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، معنى الاعتكاف ليس واجبا بأصل الشرع. هذا التمثيل المطابق لكلام أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم.
قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه،
لكن هذا النذر في أصله منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كره، هذا في المشروط، لأن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول لن أطيعك إلا إذا أعطيتني، وفيه إلزام النفس بما لم يلزمها الله عز وجل به ولا نبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي: فإنه لا يرد من قدر الله عز وجل شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم.
قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
نعم. نعم. كلام الشيخ صالح جئت به.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في التمهيد: ومما يدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما.
قبلها من أول باب،
وهذا أول الباب.
نعم.
تكلم عن إنه لا يأتي إلا بخير والجواب عنه.
لا، اقرأ من الأول، اقرأ أول ما قرأت أنت.
قال: مما يدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومدحوه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله عز وجل، ولا يكون محبوبا إلا وهو مشروع، وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات، بل إن الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومما يدل أيضا على كون النذر عبادة قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ووجه الدلالة محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيما منه سبحانه وتعالى للنذر. وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات، فمن صرفه لغير الله جل وعلا كان مشركا بالله جل وعلا. وهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام، وهو أن النذر مكروه، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنه فقال: إنه لا يأتي بخير، فكيف يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن النذر قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد.
انتبهوا من هذا التفصيل الذي أردت النقل هذا من أجله. نعم.
والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله جل وعلا بلا قيد، كان يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل أو شيء حدث له، وليس هذا النذر هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام، بل النذر المكروه هو النذر المقيد، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وحقيقته أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل شيء يحدثه الله له، كان يقول مثلا: إن شاف الله مريضي فله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو إن نجحت فسأصلي ليلة، أو إن عينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعا، ونحو ذلك، فكأنه يشترط على الله جل وعلا. وهذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها. وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون النذور، فإنهم يظنون أن حاجتهم لا تحصل إلا بالنذر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاده هذا محرم، لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وسوء اعتقاد فيه، بل هو المتفضل المنعم على خلقه. فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة، لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟ والجواب أن النذر المقيد له جهتان: الأولى وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به، فإنه يكون بذلك قد تعبد لله من هذه الجهة،
من جهة الوفاء، هذا في المقيد. نعم.
الجهة الثانية جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد، وهي إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، فإن الكراهة في النذر المقيد راجعة إلى التقييد لا إلى أصل النذر. ودل على ذلك التعليل حيث قال: فإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. فيكون في كلام الشيخ إشكالية في موضع واحد، ما هو؟ في كلام الشيخ إشكالية في موضع واحد، وهو النذر غير المقيد، فظاهر كلام الشيخ أنه يدخل في المشروع وأنه لا كراهة فيه. والأقرب أنه لا يدخل في المشروع، وإنما يكون مباحا، وفرق بين الإباحة والمشروع. فالمشروع مطلوب من جهة الشارع إما إيجابا وإما استحبابا، ولا دليل على طلب النذر، وإنما إن أطلقه هذا المباح، وأما إذا قيده فهذا المنهي عنه، إما كراهة تحريم وإما كراهة تنزيه. أما أن هذا النذر
يكون مشروعا فإن هذا لا يعرف من جهة الشارع، أن الشارع لابد أن يطلبه والشارع لم يطلب ذلك. هات الموضع من كلام الشيخ الأول لما قال نذر مطلق.
قال نذر، والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله جل وعلا بلا قيد.
نعم.
كان يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل أو شيء حدث له، وليس هذا النذر هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام، بل النذر المكروه هو النذر المقيد.
طيب في الأول يعني أول مبحث تقسيم
قال، وهي هنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام. أيوة. وهو أن النذر مكروه.
طيب والجواب عنه؟
والجواب عنه قال أن النذر قسمان، نذر المطلق ونذر المقيد.
إلى طيب نعم. ثم بعد موضع الكراهة قال،
قال وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام، وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام.
ثم بعد ذلك نعم في ختمة البحث
قال، والجواب أن النذر المقيد له جهتان، الأولى وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به، فإنه يكون بذلك قد تعبد لله من هذه الجهة. نعم. الجهة الثانية جهة الكراهة المتعلقة
طيب
بهذا النذر.
كلامه في الأول حول الآية وما أنفقته قبل هذا، قبل إرادة السؤال في الأول
قال، وما يدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر.
لا قبلها،
قبلها من طبعضية قال منها هنا طبعضية، وقوله النذر مبتدأ مؤخر ومن الشرك خبر، وأصل الجملة النذر لغير الله كائن من الشرك، والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر، ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر. وجه كونه شركا بالله جل وعلا أن النذر إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا، إما مطلقا وإما بقيد. ومما يدل أيضا على أن النذر عبادة،
نعم النذر عبادة،
أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله عز وجل، ولا يكون محبوبا إلا هو مشروع، وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات، بل إن الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومما يدل أيضا على كون النذر عبادة قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ووجه الدلالة محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيما منه سبحانه وتعالى للنذر. وإذا كان كذلك فإنه، وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات، فمن صرفه لغير الله جل وعلا كان مشركا بالله جل وعلا.
إما أن يريد الشيخ الوفاء، وإما أن يريد الشيخ النذر في أصل. وكما قلنا بالنسبة للنذر فإن الله عز وجل يمدح الذي يقوم بالنذر، الذي يقوم بالنذر في أصل ليس الوفاء، يقوم بالنذر إذا قلنا بأن النذر معناه الطاعات مطلق الطاعات، هذا الذي يمدح الله عز وجل من يقوم به. أما النذر الخاص أن يقول لله علي نذر ويطلق أن أصلي كذا وكذا من غير قيد أو من غير شرط، أو النذر الذي فيه شرط، فإن النذر المطلق هذا مباح، وأما المقيد فإنه يكون ماذا ممنوعا، إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراهة. فالشاهد أن النذر لا يكون مشروعا ولو كان مطلقا، لأن كلام الشيخ لما قال لا كراهة فيه قد يظن ظانا لا كراهة فيه أي أنه ماذا، أي أنه مشروع، والمشروع مطلوب، ولا دليل في الشرع على الطلب، لا دليل في الشرع على الطلب. وعليه فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يكلف نفسه بنذر، لأنه وإن كان مطلقا تكليف للنفس بما لم يكلف وإيجاب عن نفس بما لم يوجب الله سبحانه وتعالى ابتداء، ولا شك أن النفس قد تتعرض للمشقة، لأن الله عز وجل أعلم بما يصلح الإنسان، ولو كان وجوب هذا من باب إصلاحه وإسعاده وكذا لأوجبه الله عز وجل ابتداء. إذن لا يشرع عقد النذر ابتداء، لكن قد يكون مباحا إذا كان مطلقا، وقد يكون منهيا عنه إذا كان مقيدا، فننتبه لهذه المسألة. وأما الآية وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر، فإن المعنى بالنذر هنا أو المعني بالنذر هنا مطلق الإيه؟ الطاعات، كما قال ابن كثير رحمه الله هنا يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنظورات، وتضمن ذلك مجازات على ذلك أوفر جزاء العاملين به ابتغاء وجه الله. هات كلام ابن جرير، أو نظرتم من نذر. نعم،
ثم طرح الاستشكال وأجاب.
خلاص نعم، يعني قد يفهم من كلام الشيخ في مسألة نفي الكراهة المشروعية، لما نفي الكراهة الإباحة، الإباحة فقط وليس المشروعية. المشروعية غير الإباحة، مشروعية أن تثبت بطلب الشارع، ما في دليل أن الشارع طلب هذا، ولهذا لا نعرف أن النبي نظر شيئا، لا نعرف النبي نظر شيئا تقرب إلى الله عز وجل، ما نظر شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف نقول ماذا؟ نقول هذا مباح، هذا مباح، يعني لو فعلته، لو فعلته ونظرت النظر وقلت لله علي نذر، فهذا مباح وجائز، لكن ليس مشروعا يعني مطلوبا من الشارع. كيف إذن يكون عبادة؟ كيف يكون عبادة إذا فعلت هذا بفعلك؟ هذا لما قلت لله علي نذر صار هذا عبادة، هذا الأمر عبادة لأنك نظرت فعل طاعة، لكن هو مطلوب بأصل أم لا؟ نظير كثير جدا في الشريعة، مثل ماذا؟ مثل من كان يقرأ سورة الإخلاص مع كل قراءته، فالعلماء يقولون هذه مباحة، هذه جائزة، لكن ليست مشروعة أي مطلوبة من قبل الشارع، وهي في نفسها عبادة، أي داخلة في جملة العبادة. ما وجه كونها داخلة في جهة العبادة؟ لما فعلتها دخلت في العبادة، أي دخلت في الجائز، فنقول هذه جائزة لكن ليست عبادة مطلوبة، ليست عبادة مطلوبة لكنها جائزة. مواصلة الصيام إلى السحر، النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ثم قال في بعض الأحاديث فإن كان ولا بد فإلى السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، المواصلة إلى السحر ليست مطلوبة، لكن لو فعل الإنسان فهي مباحة، فهي مباحة وليست مطلوبة. ولهذا يمكن أن تقول ليست عبادة بالمعنى الخاص التي هي مطلوبة، إذ العبادة هي جملة ما أوجبه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة. يمكن أن تقول ليس عبادة من هذا الوجه، ويمكن أن تقول عبادة بمعنى أن ما تأتي به متعبد به في ذاته لكن ليس مطلوبا. فتلاوة القرآن هذه عبادة، قراءة سورة الإخلاص هذه عبادة وطاعة، لكن ليست مشروعة بمعنى أنها تطلب. وشيخ الإسلام أيضا ذكر مثل هذا مسألة الإهداء، إهداء القرب للميت، إهداء القرب للميت، فإهداء القرب قاد المشروع، نتوقف على ما جاء به الدليل، لكن لو فعل غير ذلك فنقول هذا جائز، نقول هذا جائز، فيقال عنها مباحة أو يقال عنها جائزة. طب مباح معنى داخل في العبادة، داخل ضمن العبادة، لكن ليست هي المطلوبة من قبل الشارع. فلو قلت لا نسميها عبادة على اعتبار أن العبادة هذه مطلوبة يعني ما يطلب التعبد به فلك وجه، ولو قلت عبادة باعتبار نفس الفعل أنه مما يتعبد به، مما يتعبد به ولم يتعبد به في هذا الموضع من جملة مطلوب الشارع، لكن مما تعبد به مطلقا فهذا له وجه كذلك. لكن العلماء يفرقون في هذا بين الجائز وبين المشروع. فتقول كيف نفرق بين جائز ومشروع؟ مشروع يعني مطلوب فعله، وجائز يعني مباح فعله. ولهذا يكون النذر المطلق مباح فعله لكن ليس مشروعا، يعني ليس مطلوبا من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. إنما الذي يدخل في النذر المطلوب ما هو؟ الطاعات. قال سبحانه وأنفقتم أنفقة أو نذرتم من نذر، فالنذر هنا هي جملة الإيه؟ الطاعات والقرب، وقد يطلق على الطاعات النذر كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله في يوفون بالنذر أي يتعبدون الله فيما أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذرية، فكل هذا يدخل في ماذا؟ في النذر. يبقى انتبهت يا أخ أحمد، يبقى معنى دخول في عبادة ماذا؟ بأن أصل هذا الفعل، أصل هذا الفعل عبادة، تلاوة القرآن، قراءة سورة الإخلاص، كل هذا عبادة، اعتكاف ليلة، مواصلة الصوم، هذا كله ماذا إلى الصحة، هذا كله يدخل في العبادة كجنس، لكن لا يدخل في العبادة الخاصة كمطلوب. يدخل في العبادة كجنس لكن لا يدخل في العبادة الخاصة كمطلوب. ولهذا لو ما كان له أدنى تعلق بهذه العبادة لنهي عنه، ولا يقال بجواز النذر المطلق والنهي عنه، ولا نهي عنه، لكن ما نهي عنه. نعم. قال ابن جرير،
قال ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، قال يعني بذلك جل ثناؤه وأي نفقة أنفقتم، يعني أي صدقة تصدقتم أو أي نذر نذرتم، يعني بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به،
تبررا يعني طاعة، نعم،
وتقربا به إليه من صدقة أو عمل خير فإن الله يعلمه، أي أن جميع ذلك بعلم الله لا يعزب عنه منه شيء ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك،
يجزيكم جميعكم، نعم.
فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه جزاه بالذي وعده من التضعيف، ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذورا للشيطان جزاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب كالذي وذكر الأثر.
نعم، يعني هنا اختصر على النذر الواجب. طيب هات كلام البغوي وكلام السعدي رحمة الله عليه، اقرأ تعليق ابن عثيمين على الآية وما أنفقتم من نفقة.
قال البغوي وما أنفقتم من نفقة فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر، أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به فإن الله يعلمه يحفظه حتى يجازيكم به، وإنما قال يعلمه ولم يقل يعلمها لأنه رده إلى الآخر منهما، كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وإن شئت حملته على ما كقوله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ولم يقل بهما وما للظالمين الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء،
أيضا ذكر هذا في النذر الواجب. نعم السعدي معك.
قال العلامة السعدي
هذا القول يشكل عليه، وهو المدح في النذر في أصله، يشكل عليه أنه ليس مطلوبا من جهة الشارع، بل إن الشارع قد نهى عن ذلك، فكيف يمدح الله سبحانه وتعالى بالنذر؟ يمدح الله عز وجل بالوفاء، نعم، أما بمطلق النذر فإنه يشكل هذا، ولهذا جوابه أن يكون النذر الطاعات عموما. نعم.
قال العلامة السادي: وهذا فيه المجازات على النفقات واجبها ومستحبها قليلها وكثيرها التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه، وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها.
فهذا فيه،
وهذا فيه المجازات على النفقات واجبها ومستحبها وقليلها وكثيرها التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه، وإن كان الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء، ويعلم ما صدرت عنه هل هو الإخلاص أو غيره. فإن صدرت عن الإخلاص وطلب لمرضات الله جاز عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم، وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات، ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات، أو قصد بذلك رضا المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، واستحق العقوبة البليغة، ولم ينفعه أحد من الخلق، ولم ينصره، فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار.
نعم. فبيقرأ ابن كثير ابن عثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وما أنفقتم ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، وجوابه فإن الله يعلمه. قوله من نفقة بيان لما في قوله ما أنفقتم، والنفقة بذل المال، وقد يكون في الخير وقد يكون في غيره. قوله أو نذرتم معطوف على قوله وما أنفقتم. قوله فإن الله يعلمه تعليق الشيء بعلم الله، دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية.
انتهى
كلامه.
نعم. هذا الشنقيطي. نعم، ليس في الآية. هذا كلام الشيخ ابن القاسم عندك؟
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية يخبر.
جامع التفسير عندك؟ جامع التفسير الآية. نعم.
يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نظرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك، لأنه عبادة لهم، فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي: والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح.
نعم.
لغير الله.
نعم. طيب اقرأ. هذا جامع التفسير. نعم.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. قال المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله، الاستعادة والالتجاء والاعتصام، فالعائد قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا،
وهو طلب العوض، لأن الألف والسين والتاء دل على الطلب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من التجاء والاعتصام به والانتراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى.
نعم.
وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كقوله تعالى:
العائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. مما يخاف، هذا الاستعاذة، تلجأ إلى الله ليحفظك وليقيك مما تخاف، بخلاف ماذا؟ الاستغاثة، فهي مما نزل بك، فأنت تستغيث بالله عز وجل في الاستغاثة، تستغيث بالله عز وجل بما نزل بك وحق، وأما الاستعاذة فهي مما يقيك الله سبحانه وتعالى أن تقع في شر الشيطان وفي شر كل ذي شر. فالفرق بين الاستعاذة والاستغاثة هو هذا، استغاثة من شيء وقع بك، وأما الاستعاذة من شيء تخاف أن يقع بك. نعم.
وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعادة به في مواضع، كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي المعوذتين وغير ذلك، فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى وأنه كان رجال.
هذا وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الاستعاذة عبادة، فلا بد أن تكون بالله سبحانه وتعالى ولا تكون بغير الله عز وجل، فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: قوله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادوهم بذلك إثما.
ازدادوهم وهم المستعيذون ازدادوا إثما، وازداد المستعاد بهم وهم الجن ازدادوا عزة وجرأة عليه. نعم.
وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا.
فزادوهم رهقا أي ازدادهم إثما وازداد الجن جرأة. وقال مجاهد:
فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد:
فازداد الجن طغيانا أو الكفار طغيانا. فازداد الكفار طغيانا أي تجاوزا ويعود إلى الإثم أيضا. وقال ابن زيد:
وزادهم الجن خوفا.
نعم. فزادوهم راقا أي فزادوهم خوفا، فلم يحصل لهم أمن بل ازدادوا خوفا، ولهذا تعلقوا بالجن أكثر وأكثر. نعم. ولو أنهم استعاذوا بالله عز وجل لقويت قلوبهم ولا خافتهم الشياطين وهابتهم، لكنهم لما لجأوا إلى الشياطين واستعاذوا بهم حصل ماذا؟ حصل أن ازدادوا إثما أو ازدادوا خوفا، وازداد الجن جرأة عليه. نعم. وهكذا الجن يخاف من ماذا؟ الجن يهاب ويخاف من المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك شجر فج غير فج. ومعلوم أن الجن يريد أن يقضي على كل صالح من عالم من تقيل من كذا، لكن الإنسان يكون له من الحصانة ومن المهابة ما له على قدر إيمانه، ولذا يهرب منه الجن مع أنه لا يرى، أي الإنسي ما يرى الجني، لكن الله عز وجل يوقع في قلبي هذا، وكيده ضعيف ولهذا لا يقوى على المؤمن. لكن إذا ضعف الإنسان استولى عليه الشيطان، كما قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا سلطان الجن، وإلا عند المؤمن فلا يقوى على شيء. وإلا فلتعلم أن الجن حريص على أن يلحق الضرر بالإنسي الصالح، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل، ويود لو قتله، لكن الله لا يمكنه منه فضلا منه ورحمة، حيث إن المؤمن دائم الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولهذا يعيذه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله.
نعم، يبقى فزدهم رهقا، إثما، خوفا، كفرا وطغيانا. نعم.
وقد أجمع
فمن طلب الشيء بغير حلي عوقب بضد. لما طلبوا من الجن الاستعاذة ازدادوا ماذا؟ خوفا وإثما وغير ذلك. نعم.
وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له انتهى،
وبالتالي يخرج من الملة. فقول تبارك تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض، ما استمتاع الإنسي بالجني وما استمتاع الجني بالإنسي؟ استمتاع الإنسي بالجني قضاء بعض حاجاته وإخبار بشيء من المغيبات، فبهذا يستولى على أموال الناس وغير ذلك، هذا استمتاع. ومراد الجن في ذلك وتم من وراء تنفيذ الطلبات أن يكفر الشخص وأن يكفر به غيره، فيكون الاستمتاع حاصل بماذا؟ تعظيم هذا الإنسي للجن والاستعاذة به وخضوع له، وبالتالي يخرج من ملة الإسلام، وأيضا يضل به بني آدم. وقد ينضف إلى ذلك أمر آخر وهو الاستمتاع الجسدي من ذكرانهم بإناث الأناس ومن إناثهم بذكران الأناس، فهناك نوع عشق قد يحصل بين الجني والإنسي، فقد يعشق الجني إنسية أو الجنية إنسيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة، فائدة مهمة في قول الله عز وجل ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن يقدم بعض الأشياء من قضاء حوائج وكذا، حصول منفعة دنيوية من وراء شيء لا يعني أنه ليس من الشرك أو ليس من البدعة أو ليس من المعصية. يعني قد يقول قائل مثلا الشيخ طلع زي يخرج في الصورات والمظاهرات وكذا، ثم يحصل أن يزيح مثلا حاكما يقولون عنه بأنه ظالم ويأتون بآخر أخف منه، فيقول شوف كيف تقول حرام ونحن قد حصل لنا مرادنا من تخفيف الشر. نقول بل هو الشر الأكبر. ليه؟ لأنه غدا سيخرج على هذا وسنفتح باب شر، وقد يترتب عليك سفك دماء وفوضى. لكن الخير هو الصبر على جور الإمام ودعاء الله عز وجل أن يصلح الأحوال، هذا هو طريق المشروع. فحصول بعض المنافع الدنيوية على شيء محظور شرعا لا يدل على أنه ليس بمحظور، أو يدل على أن الشيء الذي حصل به والوسيلة حصل بها هذه المنفعة أنها مشروعة أو أنها ليست شركا أو إلى آخره. فقد يذهب الرجل إلى الساحر ومع ذلك يحصل له ماذا؟ راحة عن طريق رفع الجن يده عن هذا الرجل، فهل هذا يدل على أنه ليس بشرك؟ لا. إذن هذا الشيء شرك أو توحيد، هذا الشيء طاعة أو معصية، يعرف بتحقق المنفعة الدنيوية ولا يعرف بالنص؟ يعرف بالنص. ولهذا نحن عباد الله عز وجل بالغايات والوسائل حتى ولو لم يترتب على الوسيلة الشرعية منفعة عاجلة اصبر، فإن المنفعة ستحصل، وقد لا تحصل منفعة في حياتك، تحصل منفعة بعد موتك. آمنا برب الغلام. أمن بربي الغلام. فأنت متعبد لله عز وجل بالوسيلة وبالغاية، فليس لك إلا السمع والطاعة لحاكم ظالم في المعروف وعدم نزع اليد من الطاعة، والصبر ودعاء الله عز وجل. ليس لك ذلك، خروج لا يرد، مظاهرات لا ترد، ولو قال لك الناس هذا في قل انبطاح، وأنتم بهذا سلطتم هؤلاء عليكم، نقول وأنتم ماذا صنعتم؟ لجأتم إلى السيف فوكلتم إليه. ولهذا قال الحسن ماذا؟ لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك الله أن يرفع به. انظر إلى الوسيلة، وهي وسيلة ماذا؟ الصبر. ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ولهذا هؤلاء ماذا صنعوا؟ ما حصلوا شيئا إلا الخسار والبوار والفوضى وإساءة الظن بدعوتهم وغير ذلك، وما حصلوا منفعة. والمنفعة في الحقيقة هي خسارة، وإن ظنوا منفعة دنيوية عاجلة فإنها قبرهم الذي يحفرون بأيديه، ونعشهم الذي يضعون مسميره بأيديه. عرفتم؟ تذكرون يوم أن حكم الإخوان قلنا سقط الإخوان، والآن نقول سقط حزب النور يوم أن خرج إلى الظلام الذي يقول على طريق النور. خلاص انتهى. وهذا حزب سلفي؟ أحد يقول هذا حزب سلفي؟ يا له من قول حزب سلفي. حزب سلفي، كيف تركب حزب مع سلف؟ والسلفية تحارب الأحزاب، إلا أن يكون حزب الله المفلح القائم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا على اتباع رجل. فهذه نقطة مهمة جدا 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 تحتاج إليه في نقاشك مع الحزبي، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، وقد تحصل منفعة دنيوية بقدر الله عز وجل لا بسبب هذا ولكن تزامنت، فجاءتك المنفعة الدنيوية هذه وتزامنت مع معصيتك تلك، فيكون هذا من أعظم الابتلاء، لأنه سيتقرر في نفسك أن هذا بسبب ذلك. نعم
شيخنا يقول وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله.
لا شك،
قد ورد أحاديث يعني فيها الاستعاذة بالمخلوقات،
اللي هو
ورد بعض الأحاديث كالاستعاذة بأم سلمة والغلام الذي عذب النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا في ما لا يقدر عليه إلا الله، مراد يعني في ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. نعم،
لكن لفظ الاستعاذة ممكن يطلق لغير الله.
البعض يقول العياذ واللياذ لا يكون إلا الله عز وجل، لكن ورد بعض نصوص فيها ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال خولة بنت حكيم أي ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مذعون. قال ابن عبد البر وكانت
قيل هي الواهبة كما جاء في بعض أحاديث أظن عند البخاري أن خولة بنت حكيم قالت ذلك. نعم، عائشة ذكرت أن خولة هي التي عرضت نفسها على النبي، فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كل أن تاب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قوله وترجم من تشاء منهن. نعم.
قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي رحمه الله تعالى قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به.
نعم.
قوله: من شر ما خلق. قال ابن القيم رحمه الله: من شر كل ذي شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هنا وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله.
نعم.
فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه.
نعم، انتبهتوا يا إخواني. ها أعد تاني: وما ها هنا موصولة ليس إلا،
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها
من شر ما خلق. نعم، فقال هنا ما ها هنا موصولة ليس إلا، يعني ليس إلا موصولا، يعني من شر الذي خلق، وليس المراد بها من شر ما خلق. ما هنا موصولا ليس إلا، وليس المراد بها،
وليس المراد بها العموم الإطلاقي،
أي أن كل المخلوقات فيها الشر، من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي أن كل ما خلق الله إنما هو شر، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة خير محض، والأنبياء لا شر فيه، والملائكة كذلك. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي، وعلى ما يفضي له. يبقى من شر كل ما من شر غسق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر نفاثات العقد، ومن شر حسد إذا حسد. من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، وليس من شر كل مخلوق مطلقا، فإن بعض المخلوقات لا شر فيها، كما أن بعض المخلوقات لا خير فيها، وبعض المخلوقات فيها خير وفيها شر. فإبليس لا خير فيه، والملائكة والأنبياء والجنة لا شر فيه. قال ابن القيم: من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صائقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. نعم. فدل هذا على أن كلام الله عز وجل غير إيه؟ مخلوق، لأن النبي قال: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلام الله عز وجل صفة له، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وقد أضفت الكلمات إلى الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله، وهذه باب إضافة الصفة للموصوف. وكلمة الله على قسمين: كلمة كونية بها يخلق وكذا، وكلمة شرعية في كتابه سبحانه وتعالى، هذه الكلمات الشرعية وهي القرآن، والكلمات الكونية وهي التي مذكورة في قول الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم نعم.
شيخنا ذكر في قوله تعالى وليوفوا نذورهم، ذكر يعني أطال الكلام، فقال الفرع، الفرع الرابع في حكم الإقدام على النذر مع تعريفه لغة وشرعا، ثم ذكر الأحاديث موافقة للآية، وذكر مذاهب العلماء في حكم الإقدام على النذر، ثم قال بعد ذلك قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الظاهر لي في طريق إزالة هذا الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه أن نذر القربة على نوعين، أحدهما معلق على حصول نفع كقوله إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا، أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني المخوف فعلي لله نذر كذا ونحو ذلك، والثاني ليس معلقا على نفع للناذر كأن يتقرب إلى الله تعالى تقربا خالصا بنذر كذا من أنواع الطاعة أو النهي، وأن النهي إنما هو في القسم الأول.
الثاني قال
الثاني ليس معلقا على نفع للناذر كأن يتقرب إلى الله تقربا خالصا بنذر كذا من أنواع الطاعة، وأن النهي إنما هو في القسم الأول، لأن النذر فيه لم يقع خالصا للتقرب إلى الله، بل اشترط حصول نفع للناذر، ولذلك وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر، وأن النذر لا يرد فيه شيئا من القدر.
القدر فيه
أن القدر فيه غالب على النذر، وأن النذر لا يرد شيئا من القدر. وأما القسم الثاني وهو نذر القربة الخالصة من اشتراط النفع في النذر، فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه من الأفعال الطيبة، وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم، وإنما قلنا إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين: الأول أن نفس الأحاديث الواردة في ذلك فيها قارينة واضحة دالة عليه، وهو ما تكرر فيها من أن النذر لا يرد شيئا من القدر، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ونحو ذلك، فكونه لا يرد شيئا من القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل أو دفع ضر عاجل، فبين صلى الله عليه وسلم أن ما قضى الله به في ذلك واقع لا محالة، وأن نذر الناذر لا يرد شيئا كتبه الله عليه، ولكنه إن قدر الله ما كان يريده الناذر بنذره فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء الذي نذر، وهذا واضح جدا كما ذكرنا. والثاني أن الجمع واجب إذا أمكن، وهذا جمع ممكن بين الأدلة واضح تنتظم به الأدلة ولا يكون بينها خلاف، ويؤيده أن الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه، وهذا هو الظاهر في حل هذا الإشكال، وقد قال به غير واحد والعلم عند الله.
هو يعني نفس ما قاله الشيخ، لكن يبقى المسألة وهي أن النذر المطلق هل يقال هذا لا يدخل في النهي فقط فيكون مشروعا يعني مطلوبا أو لا يكون؟ فنقول ما في دليل على طلبه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، غاية ما فيه أنه لا يكون منهيا عنه. نعم. ليه؟ مشروع استعبان طلبوا فين؟ طلبوا في الشارع؟ ما احنا قلنا هذا في الوفاء، هذا في الوفاء. ان الايه؟ المكروه كيف يقبله مستحب؟ من الذي قال؟ لكن مقابله من جهة، ان كما ان النهي هناك ما لا يكون فيه الجزم وهو المكروه، فكذلك الأمر هناك ما لا يكون فيه الجزم وهو المستحب. نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ: الفوائد على الآية، ثم ذكر منها الرابعة: هل تدل الآية على جواز النذر؟ الجواب: الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلا: إن سرقت فإن الله يعلم سرقتك، فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة، وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداء، فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه.
إيه معه هذا في مسألة الوفاء بالنذر؟ يعني النذر المشروط حتى المشروط هو مكروه باعتبار الأصل، هذا يجب الوفاء به، لكن مسألة البحث ما هي؟ أن النذر المطلق هل غاية من فيه أنه ليس مكروه ولا يقال إنه مشروع؟ فأنا أقول لله علي نذر أن أصوم غدا، لله نذر أن كذا، هذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معروفا عن الصحابة رضوان الله عليه، لأنه إجاب الإنسان عن نفسه بما لم يجوبه الشارع، وكفى بهذا، ولأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغاية ما فيه مثل ما قلنا في الأفعال المباحة التي هي من نظر، التي هي من واصل إلى صحار، من كان يقرأ قل هو الله أحد، ولا نقول إنه مشروع يعني مطلوب من الشرع لأنه لا دليل على ذلك. نعم. بالنسبة للاستعاذة قال الشيخ العثيمين: أما الاستعاذة بالمخلوق هذا نقول ليه، لأن قد يفهم من حديث الباب أن الاستعاذة مطلقا تكون شركية، وأن الاستعاذة لما تجوز بمخلوق أبدا. فقال العثيمين: أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام زمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاق، بل مراده مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبور أم بعيدا عنه. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، هو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعد به. وكذلك قصة المرأة عادت بأم سلمة والغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر: فإذا اعترضني قطاع طريق فعدت بإنسان يستعيذ يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء عليه. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على الإطلاق وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. وقصة المرأة لحديث جابر أن امرأة من مخزوم سرقت فأتى بها النبي فعادت بأم سلمة زوج النبي، فقال النبي: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قال ابن حجر في الفتح: فعادت بأم سلمة أي استجارت. نعم. طيب بقي ثلاث دقائق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: ذكر العلامة العثيمين عند تعليقي على شرح الأصول الثلاثة فرقا بين الاستعاذة بالله والاستعاذة بالصفة، فما وجه التفريق في ذلك؟ وهل يعمل بها
استعاذة
بالله والاستعاذة بالصفة؟
يقول ينقل أخونا سمير العبارة ما هي؟
قال الشيخ العثيمين: في الأصول الثلاثة والاستعاذة أنواع، الأولى الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به إلى آخره. قال: الثانية الاستعاذة بصفة ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. فيقول: فما وجه التفريق في ذلك؟
طيب هو أكمل كلام الشيخ ويبين مراده، كلام الشيخ هيبين مراده.
قال الشيخ:
هذا أنواع، يعني الاستعاذة بالاسم أخ سمير، الاستعاذة بالله عز وجل بذاته بأسمائه بصفاته، فيقول يعني كل هذا جائز. فإذا استعذت بالله عز وجل بذاته أو استعذت بأسمائه أو استعذت بصفاته، فمن الاستعاذة بالصفة كذا ومن الاستعاذة بالذات كذا، ولكن لا فرق في الحكم، لكن هذا أنواع، يعني أنواع الاستعاذة بالله عز وجل، فطارة تستعذ باسمه وطارة تستعذ بالصفة وهكذا. نعم.
ثم يقول شيخنا: وهل يعمل بهذا مطلقا؟ فمثلا يستعاذ بصفاته مطلقا كصفة اليد والنزول وغير ذلك؟
جميع الاستعاذة بالصفات كلها جائزة، لأنها استعاذة بالله عز وجل. نعم. هاد كلام الشيخ العثيمين، بس نجهزه بعد بعضها. نعم. موجود يقرأ.
قال الاستعاذة أنواع. الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الصورة.
هذا استعاذة بالرب. نعم.
وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر الصورة.
نعم.
الثاني الاستعاذة بصفة ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
وأعوذ بوجهك.
نعم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك ثم انتقل إلى الثالث.
تمام. فهذا يكون بكل الصفات. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.